أسرة ترسم معنى حياة فيها ملامح فيها كتيرة وواقع كل الناس عايشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقدوة رب العالمين لخلقه، من بلغ رسالة ربه ونصح لأمته، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به كل غمة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، لا يزال حديثنا دائر حول قدوة العالمين صلى الله عليه وسلم في بيته، بيت النبوة، وما زلنا مع آيات سورة الأحزاب التي تعرضت له البيت النبوي الكريم، فوصفت لنا ما بداخله وصفا دقيقا يحتاج منا للوقوف أمامه لنستقي منه الخير كله، لنستقي منه أصول هذا الدين ومعالمه في أعظم بيت قام على دين الله عز وجل، بيت النبوة. إمام المرسلين ومن حوله زوجاته أمهات المؤمنين، اللهم ارض عنهن أجمعين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. وما زلنا مع الآيتين الأوليين اللتين تحدثتا عن بيت النبوة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا الله، رب العباد يضع لنا القواعد والضوابط في بيت النبوة. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن حقيقة هاتين الآيتين أو بعض الجوانب في معاني هاتين الآيتين، لكني أعمد اليوم للحديث عن جانب خطير في الآية. يا نساء، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أشد لحظة على نفس الإنسان ساعة فراق من أحب، فكيف لو كانت زوجته يفارقها من أجل مبدأ وقيمة؟ يعلمنا الإسلام هذه الحقيقة، أن طاعة الله فوق كل محبوباتنا، ولو أحب الناس إلينا زوجاتنا، فمن الناس لا أحد أحب للنبي من زوجته، من زوجاته أمهات المؤمنين. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: عدت منتصرا في غزو فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ كان يؤمل عمرو أن يختاره فاشرب برأسه، لعله يقول عمرا، لكنه أجاب بفطرته صلى الله عليه وسلم وبلا تردد قال عائشة. فقال عمرو: ومن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها صلى الله عليه وسلم. فأحب الناس إليه عائشة، يخير في فراقها على مبدأ وخيمة، مبدأ سامي راقي، أراد النبي أن تسمو إليه نساؤه، وأراد الله له ذلك، فأنزل له قوله هذا. نعم، السمو عن الدنيا وانحطاطها وتبعاتها. فتعالين أقبلنا، وقيل تعالين ترفعنا، لأن الدنيا رجس، رجس، ورب البلد سماها في الآية رجس، نجاسة، بعد عن السمو. فالذي ترك روحه وقلبه وانغمس في شهوات بدنه ما قيمته؟ المرء بالروح لا بالجسم إنسانه. نعم، أراد النبي أن يسمو بنساء هذا السمو، ولا مجال المفاصلة عنده. فمحبوبات الله هي محبوباته، وهذا أصل التعبد، أصل العبادة. قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول شيخ الإسلام تيمية: والعبادة غاية الحب لله مع غاية الذل له. غاية الحب، نهاية الحب مع نهاية الخضوع والذل له. إن المحب لمن يحب مطيعه. يقول ابن القيم في شرح كلام شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جميعا: ومعنى غاية الحب أن الحب 6 درجات أعلاها العبودية. فيبدأ الحب بميل القلبي، يقول فلان عنده ميول دنيا، فإذا زاد حبه وميله حتى قصد ربه وبحث عن محبوباته سميت بمرحلة الصبابة، فانصب للشيء قصده واتجه إليه. فإذا هوى طريق ربه سميت بمرحلة الغرام، فإذا صار هواه كله لله سميت بمرحلة العشق. فإذا بدأ في التخلي عن بعض محبوباته طلبا لمزيد حب الله له رغم إباحتها له سميت بمرحلة التتيم، فيقول فلان رجل متيم. فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته البتة وصارت محبوبات الله وحدها هي محبوباته سميت بمرحلة التعبد، فيقال في اللغة: طريق معبد، أي للسير ممهد. وفلان صار عبدا لله ومهد كل ما عنده لتحقيق محبوبات الله ومراد الله. نعم، نبينا أحب ربه فملأ عليه قلبه فلم يعد فيه مكان لأحد غيره مهما كان، مهما كان. فلا يقدم على محبوبات الله محبوبات. تقول أمنا عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلينا، أي نسائه، يحدثنا ونحدثه، فإذا سمع النداء، نداء الله، الله أكبر، فإذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه انقطعت الصلة إلا بالله إذا جاء نداؤه. إذا جاء نداؤه لابد أن ندرك هذه الحقائق، فهذا من مواضع التأسي. فلو أن القلوب بالله تعلقت وبمحبته ملئت فكيف تعصيه أو تخالف له أمرا أيا كان صاحب القلب، ذكرا أم أنثى، زوج أم زوجة، فالقلوب التي تعلقت بالله لن تنشغل بسواه أيا كان موقع صاحبها. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو شاب في مقتبل عمره، يقول: أنكحني أبي بنسيبة من قريش، فقمت بها ليلة تعرسنا. يسن ليلة العرس أن يبدأ بيته هو وأهله بقيام الليل، يصلي بأهله إماما ليعلمها أنها لله أمة، وأنه لله عبد، وأنه من الله يتلقى أمره، وأن الله وحده هو وجهته وقبلته. نعم، يعلمها هذه المعاني في أول لحظة يلتقي بها في بيته. يقول عبد الله بن عمرو: فقمت أصلي لها ركعتين، فما إن استفتحت في كتاب ربي حتى انشغلت بالله عن كل ما حولي، فلم أزل أردد آيات الله حتى ختمت كتاب الله والفجر الكاذب يؤذن. ختم المصحف في ليلة العرس في ركعتين. ليس العجب في عبد الله بن عمرو، لأنه صاحب قلب لا محبوب له فيه إلا ربه، وهو حديث عهد بعروش. لكن التي جاءت مؤملة في من يملأ عليها قلبها، وقفت خلفه تسمع ما يتلوه وما يشدو به من آيات ربه، ما تململت ولا تألمت ولا ندمت ولا كلت ولا من خشوعها لربها نفرت ولا من وقوفها بين يدي خالقها فرت، كما هو حال الكثير الآن، بل ظلت بربها متعلقة وبين يدي محبوبها وجلة، خائفة خاشعة. نعم، ما صفقت ولا استأذنت ولا خلعت من صلاتها أبدا، بل ظلت خلفه تجد لذة مما يجد، وتستمتع بما يستمتع من مبادئ وقيم، من حب لله ومن عشق لله ومن عبودية لله، حتى أصبح الصبح. يقول عبد الله بن عمرو: فلما صلينا الصبح جاءني أبي فسلم، ثم عمد إلى عروسي فسأل: ما شأن عبد الله؟ قالت: نعم العبد لربه. يا الله، ليلة العرس، ليلة العمر، نعم العبد لربه، كان هذا همهم. هذه الآيات تعطينا هذه المعاني والإشارات دقيقة. النبي يعلم زوجاته بهذا الموقف الشديد في مسألة المحبوبات، وهل الإيمان إلا حب وبغض؟ كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، فكاد يحصل الحب فيه، أو كاد يحصل الإيمان في الحب. نعم، هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييد الكريم له سبحانه وتعالى في قرآنه يعلمنا هذا الدرس العظيم الجليل. كيف نقدم محبوبات الله على محبوباتنا، وكيف نقدم مرضات الله على مرضات زوجاتنا، بل على مرضات أنفسنا، بل على مرضات الخلق جميعا من حولنا. كم من أناس وقعوا في المعاصي بسبب تساوي المحاب عندهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله إلى هذا الحد؟ قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، فحبهم لله فوق كل محبوبات الناس لمحبوباتها. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. نعم، اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فقر أعيننا من طاعتك، أن تجعل قرة عينك في محبة ربك وفي رضا ربك. هذه غاية مبادئ وقيم تسوقها لنا الآيات لنسمو في حياتنا كلها، ولنعرف أن سبيل سمونا حبنا لمحبوبات الله، فالله ما أحب لنا إلا كل سام وعالي، ما أحب لنا إلا الكمال، ما أحب لنا إلا الخير. نفوسنا للشر داعية وبالشر آمرة، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. أما منهج الله فمنهج السمو، منهج الرقي. نعم، لذا يعلمنا الكريم هذه المعاني من خلال تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وتربية الله تعالى لنساء نبيه، حتى تسمو البشرية وترتقي البرية وتستمر في الرقي دوما. فبهذا الرقي تعمر أرض الله، وتعمر بأصحابها جنة الله. فعمار الدنيا وعمار الآخرة بهذا المنهج الرباني العالي يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول في أخرى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول في ثالثة: إنما يريد الله ليطهركم. الطهارة، السمو، الرقي، الرفعة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم، مكانتكم، علوكم، رقيكم، شرفكم. أراد الله لنا الشرف، أراد لنا العزة، أراد لنا الغلبة، أراد لنا الرقي، أراد لنا الخير كله. لا إله إلا الله. فجعل نبينا قدوة، رباه على ذلك، وربى نساءه على ذلك، ليكون بيته أسوة للعالمين في كل ذلك. هذا جانب خطير. جانب آخر في الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن. أشد شيء على الرجل إذا فارق المرأة أن ينفعها. كثير من النفوس البشرية إذا خاصم فجر امرأته وعشيرة عمره وقد تكون أما لأولاده، إذا طلقها قاتل ليمنعها حقها في ماله، يقول كيف أنفق عليها ثم تنفق هي على غيري؟ ومن قال إن إنفاقها على زوجها وحده الآخر، قد تنفق على أبنائك، قد تهديك كما تهديها، تهدي أبنائك، ترعى أبنائك، تصل رحمك، فأبوها أبوك أبوها، وأمها أمك. وإن انفصل الرجل عن المرأة فلا تزال حماته محرما له وهو محرم لها، ولا زال حما المرأة محرمها، محرمها إلى الأبد، لأنه بالنكاح حرم عليها إلى الأبد. لو احتاجت لمحرم في سفر وغيرها فوالد زوجها محرم لها ووالد طليقها محرم لها. لنعلم هذه المعاني التي أراد الله أن يسمو بها بنا من خلالها، لا تنقطع الأواصر. فما شرع الله الزواج إلا للتعارف، بل ما أنزل الأحكام والأمر إلا للتعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، جعل المصاهرة لتلاقي الناس، لتحابب الناس، لتوادد الناس، لتألف الناس. وليس هناك عارض انقطع، فنقطع كل ما يتعلق بهذا العرض، كارثة. يقطع صلته بها وبأهلها وبأقاربها وبمعارفها. من قال هذا؟ من أحل لنا هذا؟ لا وألف لا. إنما يجب أن تتواصل الخيوط وتتواصل الروابط، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، فإن انتفت الأخوة انتفى الإيمان. ولذا جاء في الحديث لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا انتفى الحب بيننا كمسلمين انتفى الإيمان. امرأة قدر لي معاشرتها سنين، كيف أبغضها بمجرد طلاقها؟ وقد تكون أما لأبنائي، أقطع أواصل الرحمة معها ومع أولادي. مطلوب أن أحملهم على برها، لأن برها فريضة عليهم على أبنائي، وأنا مطالب أن أتعاون معهم على أداء هذه الفريضة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما أن أملأ قلبي نحوها بغضا ونحو أهلها بغضا ونحو كل صلة بها بغضا، فأحجب أبنائي أو أحجبها عن أبنائي، أحرمهم من بر أمهم أو وصل رحمهم، فهذه كارثة وقع فيها الكثير. فالطلاق يورث الغضب، والغضب قد يحمل العبد على معصية الرب وقطيعة الرحم. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم الرحمة، فأصمهم وأعمى أبصارهم. من يتحمل أن يلعن ومن رحمة الله يطرد؟ بسبب ماذا؟ بسبب نازع نفس خبيثة ولحظات غضب عابرة. رب العباد يعلم نبيه، والنبي يعلن هذا لنسائه، إذا لم تقبلن السمو هذا فتعالين أمتعكن وأسرحكن. فذكر المتعة قبل الطلاق، حق المرأة قبل أن تطلق أوفي لك حقك، ما لك من متعة أوجبها الله عز وجل. لذلك أنا عجبت وظللت سنين أعجب ورب العباد يحدثنا في بيت النبوة: يا أيها النبي قل لأزواجك، يا نساء النبي، وفي وسط يا أيها النبي، وفي وسط الآيات التي تحدثنا عن النبي وحياة النبي ودعوة النبي تأتي آية عارضة عجيبة جدا، عجيبة. فبعد قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين بعدهم وكفى بالله وكيلا، قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا من تقتدوا بنبيكم، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني التي بيني وبينها عشرة قد يكون لعشرة أثر في حملنا على إعطاء المتعة والنفقة، لكن إذا كان العقد وحده قبل الاستمتاع فالنفوس فيه أشح، وللمنع أدنى وأقرب. لذا جاء هذا النص في وسط آيات تحدثنا كلها عن بيت النبوة: لا إله إلا الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني بعد طلاقها بلحظة لها الحق في أن تتزوج من غيرك، فيقينا انقطعت الصلة بلفظ الطلاق وحل لها النكاح فلا عدة لها، فكيف يعطيها متعة وهو يعلم يقينا أنها لغيره؟ لذا جاء هذا النص في هذا الموضع العجيب، في هذا الترتيب العجيب، في الآيات التي تحدثنا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما أحل لهم نكاح، الآية التي بعدها: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. في وسط الآيات التي تحدثنا كلها عن بيت النبوة تأتينا هذه الآية المتعلقة بعدة المطلقة قبل الدخول بها، ولم تأتي في سورة غير الأحزاب. سبحان ربي، وكأن الله يعلمنا هذا الدرس العملي. وقت شح النفوس الشارع يستخرج منها ما به تتصل الأرحام وتتآلف القلوب وتتوادد، ويتراحم الزوج القادر على الكسب مع المرأة التي لا كسب لها، مع المرأة المجروحة التي نكحت ثم طلقت قبل أن يبنى بها. فالرجل أقل ضررا يقينا من المرأة، هي التي تحمل، هي التي قد تتهم لماذا طلقت بعد أن نكحت. لا يضيق طلاقك كما يضيرها، ألا تعوض عن هذا الضرر المحتمل بل القائم بالفعل؟ الكريم عوضها، فكيف يحل لنا أن نحجب هذا التعويض عنها؟ عوضها بالمتعة، كسوة، كسوة عام، نعوضها بما يخفف من الأمر عن قلبها وعن نفسها وعن عاطفتها. رحم الله زوجة الحسن بن علي حين طلقها وأغدق عليها في المتعة فبكت وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق، متاع قليل مهما عظم فهو قليل، أمام كسر قلبها وحرمانها من حبها. فحب المرأة أغدق من حب الرجل وأغرق للرجل، فكيف إذا كسرت منه وحرمت؟ فمهما عظمت النفقة هي تعويض قليل من حبيب مفارق. ليتذكر كل من يطلق هذه الحقائق، ليتعلم هذا الأدب من سياق القرآن الذي ساقه لنا رب الخلائق، ليعلمنا هذه الدقائق وهذه الحقائق، كيف نرعي هذا الجانب العاطفي في المرأة. الكريم راعاه فكيف نضيعه؟ الكريم أمر به فكيف نخالف أمره؟ الكريم دعانا إليه فكيف لا نلبي دعوته؟ فمتعوهن، فجعلت المتعة حق للمرأة في كل صور طلاقها. طلقتها قبل العقد، طلقتها بعد العقد، طلقتها وقد أنجبت، طلقتها ولم تنجب، في كل الأحوال لها المتعة، لها المتعة. سبحان ربي. فمتعوهن، فما بالك بمن يحرمها كل حقوقها أو يضيق عليها ليحملها على أن تفر منه؟ فهل هذا من كرمه أم من لؤمه وخبثه؟ أم من لؤمه وخبثه؟ فعد ذلك من مساوئ الأخلاق عند الرجال، أن يعضل امرأته حتى يحملها على طلب الفراق. نعم نعم، فنهانا الكريم عن عضل النساء، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. سبحانك. لا تكرهها بكثرة التضييق عليها وأنت لها كاره وبطلاقها مستمسك، فتكرهها وتستغل قوتك وضعفها لتحملها هي الضعيفة على الفرار منك والخلاص ولو بعقاص شعرها، ولو بما لها من حق ونفقة ومتعة. بئس المفارق أنت، وبئس المخاصم أنت، وبئس الأخ أنت، وبئس أخ العشيرة أنت. أين العشرة؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ أين السمو في الأخلاق من قوي مع ضعيف، ومن مفارق يملك نفسه مع مفارق ضعيف قد تغلبه عواطفه يحتاج لمن يمسح دمعه؟ لامرأة ضعيفة لا طاقة لها على الخصومة كالرجال، كما نعتها بذلك شديد المحال تعالى فقال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ أو من ينشأ في الحلية؟ هذه طبيعة المرأة. وانظر أخي، أليس لك بنتا؟ ألم تر بنتك أمام ولدك؟ كيف يغلبها ولو كان أصغر منها؟ كيف لا تملك أمام إيذائه إلا دمعها وكتمان غيظها؟ كل النساء كذلك، فمن يرحم الضعيف إن لم يرحم القوي؟ ولذا جاءت وصية النبي حتى آخر نفس في عمره، وساعة احتضانه، وفي أقوى المشاهد التي شهدها الناس من حوله، يوم عرفة في عرفة أمام أكبر جمع يحضر أمامه صلى الله عليه وسلم، يشرح معالم الدين، وتأتي الوصية الخامسة في وصاياه: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لكم تعبير يغني العاقل. عوان لكم، أسيرات عندكم، ضعيفات بين أيديكم، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وفي ساعة احتضاره لا تفارقوا هذه الوصية. الله الله، أي اتقوا الله، اتقوا الله، الله الله في النساء في آخر لحظة. إن كنت للمحب للحبيب محبا فاعمل بوصيته، والزم غرزه صلى الله عليه وسلم، هذه وصيته في آخر لحظات من عمره للأمة بأسرها. الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان لكم، صلى الله عليه وسلم. نعم، بل يضرب لنا المثل بنفسه، فإن كان هو المطلق ولو من أجل المبدأ والقيمة والسمو فلا ينقص المرأة حقها بل يقدمه قبل طلاقها. فتعالينا أمتعكن، لم يقل أسرحكن وأمتعكن، قال أمتعكن أولا وأسرحكن سراحا جميلا، فجعل حقها قبل أن يمارس حقه في طلاقها، حقها الأول. فهل من عاقل راشد يقتفي أثر نبيه فيفكر في مرضاة الله واتباع رسول الله قبل أن يفكر فيما يهواه؟ إذا كان يهوى أن يحرمها أو يعذبها أو ينكد عليها فليس هذا من شيء من الإسلام ولا من أخلاقه. لذا لم تكن امرأة من الصحابة تطلق وتعاني، ومن يدريك قد ترجع إليك يوما ما إذا ختم الله آية الطلاق بهذا الختام العجيب، قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا حتى مع المطلقة. وكم من رجل طلق امرأته بعد زواجها وطلاقها عاد إليها مرة أخرى لو لم يكن بينهما ودة ورحمة وصلة، ولو لم تشعر هي فيه بمحاسن الأخلاق أتشتهي العودة إليه؟ أم كلما ذكرته ذكرت آخر عهدها به، ظلمها وعدوانه عليها؟ هذه كارثة. هل تفكر المرأة بعدها في العودة إليه؟ هل تفكر المرأة بعدها في لم شمل البيت مرة أخرى وجمع كلمة الأبناء بين أبويهم مرة أخرى؟ نعم، يسمو الوحي بأخلاقنا رحمة بنا وببيوتنا وبنسائنا وبأولادنا وبأرحامنا وبأهلينا وبكل من حولنا. لما يجد أصهارنا منا ساعة الفراق محاسن الأخلاق سيكون أول النادمين على هذا الفراق، بل سيكون أول الساعين لإعادة الرباط. أما أن يجدوا منا السب واللعن وسوء الأدب فلو كان هناك في العودة أمل لقطعنا بسوء فعالنا كل أمل، كل أمل. لحظات شديدة لا يحملنا فيها الغضب على أن نفارق منهج الله والأدب، الأدب الرباني، الأدب الرباني. فتعالينا أمتعكن صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أمتعكن. يا الله، وسمى الطلاق تسريح، فكأنها كانت مقيدة بهذا العقد وسرحت. حتى المسمى له معنى سامي ومبدأ وقيمة، أسرح كنا. فسمى الطلاق تسريح، وسماه فراق فأمسكون المعروف أو فارقون المعروف، وسماه طلاق. والطلاق فكاك من رباط، فكأن رباط الزوجين فك. المرء يندم إذا كان يملك رباطا وانفك منه، فكهك لا يملك بعده إعادة للرباط. والرباط من دواعي المرابطة، من دواعي العودة، من دواعي إعادة الكرة. فحتى مسمى الطلاق نفسه داع لئلا يكون فراق للأبد، ولكنه فراق يرجى بعده لقاء. فالفراق فراق حبيب لمن أحب، لم يسمه ربنا قلا، كما قال نبي الله لوط لقومه إني لعملكم من القالين، أي الهاجرين هجرا لا عودة بعدها، إنما سماه فراق وسماه تسريح وسماه طلاق لأنه يرجى بعده لقاء، يرجى بعده عود، يرجى بعده تصحيح وتصويب. فقد يستعصي علينا ساعة، ثم إذا افترقنا تراجعنا وتحاسبنا وتعاتبنا كل مع نفسه ليعرف خطأه وليعرف ظلمه لشريكه، فيسعى ساعيا لإعادة الكرة في لم شمل البيت وإعادة لم شمل قلبين افترقا مكسورين. فأنت قد كسر محبوب لك أحببته، وهي كذلك يقينا يوما أحببتها، ولحظات معاشرتك ائتلفتها وأتلفتك. بينكما ميثاق هو أغلظ ميثاق، كما قال رب الأرباب وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أفضت لك بما لم تفض به لغيرك، وأفضيت لها بما لم تفض به لغيرها. كرامتك في ألا تخفي عليها شيئا، وكرامتها في ألا تخفي عليك شيئا. كرامتك في الصبر عليها واحتمال ضعفها ووهنها وخطئها، وكرامتك عليها في أن تدع كرامتها عند طاعتك وبرك. كم كان بينكم من إحسان، حتى إن الرحمن يذكرنا بهذا في القرآن فيقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، يا من كنتم زوجين، يا من كنتم حبيبين، يا من كنتم عاشقين، بساعة غضب يمحى كل هذا التاريخ ولا يبقى له أثر لا في قلبك ولا في قلبها، فتعاقبها عند فراقها كأنك ما أحببتها يوما ولا وصلتها يوما. يا ويح المطلق إن ملكه الغضب حتى حمله على العصيان وسوء الأدب. فليملك المسلم نفسه عند الغضب. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يملك نفسه، يملك أخلاقه، يملك مشاعره، يملك قلبا حيا ينبض، لا تغلبه شهوة النفس ولا يطغى عليه غضبه. يملك قلبا حيا لا يفقد محبوبه بسهولة، ولا ينسى الفضل الذي كان بينه وبين العباد بمجرد ذلة، فإن من شرار الخلق من ينسى لخليله حسناته مع أول ذلة. لو كنت لا تحب إلا خال من الذلات فلا محبوب لك، فلا يخلو بشر من ذلة. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، لكن الله أخفى خطأهم عليك. فإن هتك الستر عن واحد منهم يوما نفرت منه ولو كان أصحب أصحابك، هل هناك صاحب أقرب إليك من زوجك؟ سماها ربك الصاحب الجنب. قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب، فجعلها أصحب صاحب وأصحب جار، أقرب الخلق إلى قلبك. تنسى هذه الصحبة كلها مع أول ذلة، تنسى الحسنات ولا يبقى في صدرك نحوها إلا ذلة حملتك على طلاقها. وفي الحديث: تعوذوا بالله من خليل ماكر، عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. تنشر سوءتها وذلتها وتنسى جميع حسناتها، هذه كارثة. يتعوذ بالله من فاعلها ومن صاحبها ومن الساعي إليها. فراجع نفسك أيها الغاضب مهما اشتد غضبك، ولا تقطع ما بينك وبين أهلك. يقول معاذ بن أبي سفيان: بيني وبين قومي شعرة لا أقطعها ولا أمكنهم من قطعها، إن شدوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها. تعلم يا مسكين، تعلم أدب التعامل مع أرحامك، فأهل زوجتك، أهل مصاهرتك وأرحامك، أخوال أولادك، أخوال أولادك، بينك وبينهم رباط رباني عالي. تذكر ذلك كله، فالآية تشير إلى هذه المعاني جميعها. قد يقول قائل: فما بالنا إذا كانت المرأة سيئة شديدة السوء؟ رب العباد لخص لك في حال بقائها عندك أن تقومها وأن تهذبها، فإن أعياك ذلك كله وأتت الفواحش، والفواحش على جانبين أو على أمرين: إما الوقوع في الحرام والزنا، وإما سبابك وأهلك ومواصلة ذلك. إن أعياك إصلاحها فبصلتك بأرحامك تعالج، سيعينك على تربيتها أبوها وأخوها. ولذا دعانا الشارع الحكيم للحكم بيننا وبينهم، بيننا وبينها: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا، لو صدق في التربية والتوجيه وردها للحق يوفق الله بينهما. كل هذه المعاني سيقت، فإن استمر سوءها وإن أصرت على الإذاء وعلى 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 حتى وإن طلقتها، انقطع الأمل في توبتها؟ رب العباد يعلمنا فيقول: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. تستمر تنصح لأنها أم أولادك، وسوءها سبة في جبينك وجبين أبنائك، طلقتها وهي أم وعندك منها بنات، من يتزوج بناتك إن علمت سمعتها؟ أنت تطير بناتك، فيلزمك دوام النصح لها وإن نأت عنك وإن انفصلت عنك، لأنها مسلمة. وكان منها يوما من الأيام سلوكا حسنا من أجله تحملت هذه العشرة، رأيت منها أياما حسنة وأفعالا حسنة. لا تنسى ذلك كله، كل ذلك من دواعي تحملك لآخر نفس ونصحك إلى أن تلقى الله عز وجل معذرة إلى ربكم، ولعلهم يتقون فلا يفقد الأمل في صلاحها. فقد تجن المرأة في فترة من فترات حياتها. بل أسوق معنى دقيق ذكره بعض أهل العلم في قول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. قد تكون زوجك عندك ويعتري هذا الضعف، الضعف الأول في الطفولة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، شباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. متى يبدأ الضعف؟ عند المرأة، عند الرجل، عند الرجل بعد 40، وعند المرأة في 30. فقد تكون في ريعان شبابها في نظر الناس، 33 35، لكن بدأ دخولها على مرحلة انقطاع الحيض، وبدأ عندها الضعف. الضعف هذا مرض خارج عنها، خارج عن طبيعتها، تغير فسيولوجي يطرأ في جسد على جسدها، يغير من حالها، يغير من نفسيتها، يغير من طبيعتها. أحست أن شبابها ولى، وأن الهرم عليها قد اقتحم عليها جسدها وقلبها وحياتها، وأنها مقدمة على مرحلة انقطاع الحيض. وانقطاع الحيض عند المرأة في 40، 45 في غالب النساء، إلا القليل الذي يبلغ 50، وهو قليل ليس بالعام، لكن الغالب العام ينقطع من 40 لخمسة وأربعين. هي مقدمة على مرحلة خطيرة حاملة لها على التغير نحوك. أفسدت شبابها وضيعت شبابها، تحتاج لمزيد عطاء، لمزيد حب، لمزيد حنان، لا للطلاق ولا الانفصال. كل هذه أمور تعامل معاملة المريضة لا معاملة الصحيحة، لأنك أنت نفسك بعد 40 ستعامل هذه المعاملة. ولذا نجد الرجل يختل عقله وتختل موازينه بعد 40. فبعض الناس، بل كثير من الناس، إحساسه أن دخل للسن التي عندها سيضعف، وكل يوم يقل عن الذي قبله، حاجته للنساء تزداد جدا. وبعض الناس تختل كل الموازين عنده، ويحتاج أن يعيش قصة حب جديدة والشباب من جديد والمراهقة من جديد. ولذا أكبر نسبة تعدد تتم في هذه المرحلة. الضعف يعتريك ويعتريها، إن لم تراعي ضعفها حال ضعفها فهل تنتظر منها مراعاة ضعفك حال ضعفك؟ كل هذه الأمور واجب على الرجل أن يراعيها، الجانب العاطفية، الجانب الفطرية التي جبل الرجال عليها والنساء عليها، الشارع رعاها ودعانا إليها، فكيف نهملها من حياتنا؟ لابد أن يعلم الرجل أنه مطالب أن يراعي هذه الدقائق في زوجته حتى يضمن استمرار حياته واستقرارها، وحتى يضمن لو انقطعت أو احتدمت الأمور أو زاد الغضب للحد الذي تم عنده فصال، يضمن أن يكون هناك عودة وأن هناك رجعة. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخطأنا وانفصلنا، فما المانع أن نرجع ونتوب؟ ولذلك رب العباد لم يقطع، بل جعل الزواج بكلمة والطلاق بثلاثة مراحل، وجعل لكل مرحلة عدة ليتيح الفرصة بعد الفرصة. والطلاق الرجعي حرم الشارع خروج المرأة من بيتها، حرم، قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، لا هي من نفسها تخرج ولا هو يخرجها، الطلاق الرجعي تبقى المرأة في بيت زوجها لا يجامعها صحيح، لكن تبقى بكل عطائها تتزين وتتجمل وتلبس ما تشاء في بيتها وتفتن على قدر استطاعتها زوجها حتى انطلقها وتخدمه، وهو مطالب بالإنفاق عليها والقيام عليها ما دامت في فترة عدتها، تفعل له كل شيء ويفعل لها كل شيء، لأن الغضب مهما كان كم يبقى؟ يوم، اثنين، ثلاثة، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، فترة العدة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، فترة طويلة أكثر من شهرين، مصيره في مرة من مرات تقدم له الزاد فيشكر لها فيبتسم في وجهها وتبتسم في وجهه، مصيره تعتير لحظة ضعف واحتياج لمرأته ويرى من جمالها وزينتها ما يفتنه فيرجع عن قراره في طلاقه. لذا أوجب الشارع بقاء المرأة في فترة العدة، عدة الطلاق الرجعي، في بيت زوجها وبقائها على حالها كزوجة وأدائها لحق زوجها كاملا كزوجة باستثناء الجماع الذي أباه على نفسه وطلاق. نحاصره، الشارع الكريم يحاصره بهذه المعاملة، بهذه الأحكام الشرعية التي أبقت على المرأة ليستمر الوداع، ليستمر الحب، ليعاد من كسر، ليعاد من قطع. نعم، هذه المعاني كلها معاني سامية الإسلام دعا إليها، فلا تفارقنا لحظة ساعة غضبنا أو طلاقنا. أين الحب الذي زعمناه سنين؟ أصبح كله مزعوم، ما فيهوش لحظة صدق، خلى من الصدق، أين ذلك كله؟ فمهما أغضبتك المرأة إن كرهت منها سلوكا كما جاء في الحديث لا يفرق المؤمن، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها سلوكا رضي منها آخر، يقينا ستجد منها ما ترضى. ولا تخلو بفضل الله امرأة من موهبة وخلق محمود عندها، لو صدقت في شكري لتحملت في مقابله أي ذلة منها. لذا جاء الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا رضي منها آخر، فما ترضاه يهون أمامه ما تكره. فتذكر هذه المعاني سيقت كلها نستنبطها من قوله تعالى فمتعوهن، وقدم المتعة على الطلاق نفسه لهذه المعاني. السمو أولى، الفراق ضعف، خور، عجز، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، القوي في إمامه، القوي في نزعه، القوي في أخلاقه، القوي في سموه، القوي في تحمله، القوي في وصله لمن قطع، في علاجه لمن كسر. هذا موضع القوة، إن لم تكن القوة في السمو الأخلاقي في الرقي الإنساني ففيما تكون؟ في البطش أبدا. إذا جاء الحديث هذا واحد الثاني ليس شديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك النفس عند الغضب، ليعرفنا أن هذا موضع القوة الحقيقي، أن نملك أنفسنا، أن نملك زمامها، أن نملك السمو بأخلاقنا، أن نملك الرقي في حياتنا في أحلك ساعات غضبنا، لا نخرج عن ديننا ولا عن طاعتنا لربنا ولا عن مراقبتنا لخالقنا ولا عن حرصنا على رضاه، حتى وإن قدمنا ما نكره لمن نكره ساعة كرهنا. ولذا يقول تعالى في الطلاق نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهب بعض ما أتيتهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة وعاشرون بالمعروف. إلى أن قال فإن كرهتموهن، حدث الكره بالفعل، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأعطى الأمل إلى آخر لحظة، إلى آخر نفس، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكم من كاره لامرأته طلقها ساعة كرهها ثم عادت وكان أسعد الناس بها بعد عودها، منها رزق الذرية ومنها عاش هنيا. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، جاءت في هذا الباب. رب العباد يعد بهذا، فهل يخلف الله وعده؟ لو لم يكن لك أمل غير ما وعد رب العباد لكان لك كافيا في تحمل كل شيء والصبر عليه. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. معاني نستقيها من الآيات لنتعلم من ديننا ما غاب عنا، فما ضاعت البيوت إلا يوم أن ضاعت القيم في حياة العباد، يوم أن ضاع من قلوب العباد، يوم أن نزع الإيمان والخوف من الله والحرص على رضاه. فمتى نخشاه؟ متى نحرص على رضاه؟ مشاهدي الكرام، الأمر جلل، الأمر جلل. كفانا غفلة، كفانا غفلة، بل أحرض وأحذر الأهل والأقارب. فكثير من الأهالي إذا غضب ولده أو أغضبته زوجته، أب كان أو أم، أخ كان أو أخت، الكل ينفخ فيه. فلولان لصلبوا رأيه، ولحالوا بينه وبين محبوباته. كم من مشتك لي محب لزوجته أغضبته مرة بين يدي أهله فلم يقوى أن يقاومهم أو يواجههم أو يجابههم إلا بالخلاص من زوجته، ثم يجلس وحده يبكي مأسوفا على نفسه كيف فعل فعلته وحرم نفسه، وعاش يجني شوكا طاعته لأهله. أيها الأهل الكرام، كونوا كراما، فإن وجدتم دواعي الفصال قامت فعليكم بوصية سيد الأنام، فسددوا وقاربوا وكونوا عباد الله إخوانا. سددوا وقاربوا، إن ذكر سوءاتها ذكروه وحسناتها، فهذا معنى العاقلة والعائلة. الأصل فيها أنها هي التي تعقله، هي التي تعقله، هي التي تحجمه عن خطئه، لأن خطأه هم من يجنوا شوكه، سيتألم لألمه ويحزن ليتم أبنائه، بل قد يعير بيتم أبنائه. فلو زل منهم من زل أو ضاع منهم من ضاع حال وجوده في حضانة أمه أو بعيدا عن أبيه، فمن يجني نار العار والشنار غيرهم. ومنها هنا سمى العائلة، سمى ربنا العائلة، العائلة وسماها الشارع العاقلة التي تعقل، كالعقال الذي يحجم الجمل في حركته مهما بلغت قوته وغضبه، العقال يحجمه يلجمه
فالعاقلة دورها هي التي تلجم، لا هي التي تعينه على مزيد الغضب والثورة والقرارات العنترية التي شقيت بها البرية. كفانا عنترية، كفانا غضب، كفانا ثورات في بيوتنا، خربنا بيوتنا بأيدينا وضيعنا بيوتنا بأيدينا ويتمنا أبناءنا بأيدينا. يوما أخذت غضبة أحد الصحابة فقال لامرأتي: مع شدة غضبه أنت علي كظهر أمي، سيدنا أوس بن ثابت. وجاءت للنبي تبكي، والنبي لم يكن قد نزل حد الظهر وقتها، يقول لها: الفراق يا خولة. فتجادله، تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يا رسول الله، كيف يحرم أبنائي من أبيهم أو من أمهم؟ إن كانوا في حضانتي حرموا من أبيهم، من رعايته، من أبوته، من تربيته، من دوره. وإن كانوا في رعايتي، في رعاية أبيهم، حرموا من حنان أمهم وعطفها وخدمتها. فتصرخ وتقول: يا رسول الله، يا رسول الله، إن لي منه صبية صغارة، إن ضممتهم إلي جاءوا، فنفقته معلومة، إذا انتهت جاء الصغار. أما في وجود أبيهم، لو لم تكفيهم نفقته لنقب الأرض حتى يأتيهم بغيرها. يا رسول الله، إن لي منه صبية صغارة، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فلا تزال تجادل عن زوجها وعن أبنائها، حتى جعل الله فعلها قرآنا يتلى، وأنزل فيها قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، في زوجها، وتشتكي إلى الله. يا الله، كلنا نقرأ الآية. تشتكي من؟ من زوجها الذي طلقها وهي لا تريد طلاقا، من زوجها الذي حرمها بكلمة تسرع فيها من حبها وزوجها ووالد أبنائها وأحب الناس إليها. فللزوج مكانة في صدر المرأة فوق مكانة الأب والأم. وفي الحديث أن حمل بنت جحش يوم أحد لما عاد النبي إلى المدينة فوجدها في مدخل المدينة، فقال: يا حمنة، أعزيك في عمك، في خالك أسد الله في الأرض، حمنة بنت جحش، أم السيدة أمية بنت عبد المطلب وخالها حمزة بن عبد المطلب. قال: يا حمنة، أعزيك في خالك أسد الله في الأرض، حمزة بن عبد المطلب. فلم تقل إلا قولة أهل الإيمان: يا رسول الله، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: يا حمنة، وأعزيك في أسد الله الثاني أخوك عبد الله بن جحش. قالت: يا رسول الله، إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: يا حمنة، وأعزيك في زوجك مصعب بن عمير. فولولت، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا الزوج يقع من المرأة بمكان. اعلم هذا، اعلم هذا، يقع منها بمكان. أخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا. تأتي هذه النصوص لتحرضنا وتحضضنا، لما يقول: وتشتكي إلى الله، ممن؟ مما أصابها، ممن أحبت. إن كنت لا تحس بشكواها فهي إلى الله تبث أحزانها. فماذا تقول غدا لربك إن سألك عن شكوى ولا محالة سائلك؟ يا من تسرعت في غضبك، يا من خربت بكلمة بيتك، اتق الله في زوجك، واتق الله في أبنائك، واتق الله في أمتك التي لا تخرج لها إلا أيتاما مشردين محطمين في حضانة أمهم وغياب أبيهم محطمين، وفي حضانة أبيهم وغياب أمهم محطمين. متى تفيق؟ ومتى تتوب؟ ومتى تعرف أنك عبد لعلام الغيوب؟ شرع لك ما يسعدك فأبيت إلا أن تشقي بوعدك عن كتاب الله نفسك. أنت الشقي الذي أشقيت نفسك بعصيانك لربك، فعد إلى الله تسعد. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فاتق الله في نفسك، واتق الله في الأيتام أبنائك، فليس اليتم بفقد الأب وحده، بل كما قال الشاعر: ليس اليتيما مات أباه، إن اليتيم من تلفى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فكيف إذا افترق الأب والأم وصار الطفل يتيم؟ فاقد الأب يعطف عليه الكثير من الخلق، والذي افترق أبواه لا عاطف له، لا عاطف له، هو اليتيم حقا. فمتى ترحم أبنائك؟ ومتى ترحمي أنت أبنائك؟ يا من تطاول لسانك، أو أطعت أهلك، أو صويحباتك، وخربت بيتك، ويتمت أبنائك، عن كل ذلك غدا ستسألين. وأنت يا مسكين، عن كل ذلك غدا ستسأل. فأعد لساعة العرض جوابا، وإلا فالعذاب. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ومعنى كفى بالمرء أي لو لم يكن له إثم غير هذا الإثم في ضياع أبنائه وزوجته لكان كافيا في تثقيل سجل سيئاته وإدخاله في النار. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أسأل الله تعالى أن يصلح المسلمين. اللهم أصلح بيوتنا، وحسن أخلاقنا، وألف بين قلوبنا، ردنا لدينك ردا جميلا، أصلح ذات بيننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخذوا أختي أسرة ترسم على حياة فيها ملامح تيزك.